الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: واذكروا إذ نجيناكم، أي آباءكم، والخطاب به وبما بعده للموجودين في زمن نبينا بما أنعم الله على آبائهم تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى ليؤمنوا. من آل فرعون يسومونكم يذيقونكم سوء العذاب أشده، وجملة حال من ضمير نجيناكم يذبحون بيان لما قبله أبناءكم المولودين، ويستبيون يستبقون نساءكم لقول بعض الكهنة له إن مولودا يولد في بني إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك، وفي ذلكم العذاب أو الإنجاء بلاء ابتلاه ابتلاء أو إنعام من ربكم عظيم. وإذ فرقنا واذكروا إذ فرقنا فلقنا بكم بسببكم البحر حتى دخلتموه هاربين من عدوكم، فأنجيناكم من الغرق وأغرقنا آل فرعون قومه معه وأنتم تنظرون إلى انطباق البحر عليهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فما زالت الآيات أو لم تزل الآيات في ذكر نعم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، ولا زال الله تبارك وتعالى يذكر بني إسرائيل بنعمه الكثيرة عليهم استدعاء لإيمانهم، فيذكرهم الله تبارك وتعالى بإنجائه لهم. قال تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي اذكروا نعمته العظيمة عليكم بأن نجاكم الله تبارك وتعالى من البلاء العظيم. قال: واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، والمراد بآل فرعون فرعون وقومه، فإنه قد ذكرنا بأن فرعون كان قد رأى رؤيا مفادها أن ملكه سيزول على رجل من بني إسرائيل، وبنو إسرائيل كما ذكرنا سكنوا مصر بعد أو في عام الجفاف في 7 سنين العجاف، سكن بنو إسرائيل مصر منذ ذلك اليوم وهم ساكنون لمصر، فاستذلهم فرعون، فكان في تعبير هذه الرؤيا يقتل عاما ويترك عاما، يقتل الذكور ويستبقي النساء، يعذبهم ويستخدمهم ويستذلهم، وكان ذلك بلاء عظيما على بني إسرائيل. فالله جل وعلا يذكرهم تبارك وتعالى بنعمته عليهم إذ أنجاهم. قال: إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم، أي يولونكم، يذوقونكم سوء العذاب، فإنهم كانوا يستذلون نساءهم ورجالهم ويستعبدونهم ويستخدمونهم على نحو الكبر والتعدي والظلم. قال: يسومونكم سوء العذاب، يقول الشيخ: والجملة حال من ضمير نجيناكم، أي أذكروا إذ نجيناكم حال كون فرعون وقومه يستذلونكم، أي نجاكم الله جل وعلا في تلك الحال الشديدة. ثم قال تبارك وتعالى واصفا هذا البلاء، قال: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يقتلون الأبناء الذكور ويستبقون النساء، يستحيون من الحياة أي يبقونهم أحياء ليستذلوهم ويستخدموهم، فإنه لو قتل النساء لما بقي أحد من النساء يخدم بيوت بني أو آل فرعون المصريين. وكان فرعون كما ذكرنا يقتل الذكور كلهم في البداية، ثم بعد ذلك أخبر بأنه لو قتل جميع بني إسرائيل جميع ذكورهم ما بقي أحد يخدم بني أو آل فرعون، فقرر على أن يقتل عاما ويستبقي عاما، وفي العام الذي يقتل فيه ولد موسى، وفي العام الذي يستبقي فيه قبل ذلك ولد هارون. قال: يذبحون أبناءكم ويستحيون يستبقون نساءكم. ثم قال تبارك وتعالى: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم إشارة إلى ما ذكر الله تبارك وتعالى من تسليط آل فرعون على بني إسرائيل قتلا وتعذيبا واستخداما، لا شك أنه بلاء عظيم، كان بلاء عظيما. وقال يقول الشيخ: ابتلاء أو إنعام، لأن العلماء اختلفوا، منهم من قال في ذلكم أي إشارة إلى الإنجاء، بلاء عظيم أي نعمة عظيمة، فكأن الله تبارك يقول: وفي إنجاء لكم من آل فرعون نعمة عظيمة. وجمهور المفسرين على أن المراد بالبلاء هنا إلى التعذيب، أي الذي كنتم فيه من تعذيب آل فرعون لكم هذا هو البلاء العظيم الذي نجاكم الله تبارك وتعالى به. هذا هو قول جمهور المفسرين. قال في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وهنا وصف الله جل وعلا هذا البلاء بالعظيم، وهذا يدل على أنهم كانوا في شدة عظيمة، في شدة عظيمة. فإن الله جل وعلا هو الذي وصف البلاء بالعظيم تبارك وتعالى، فدل على أنه كان أمرا يعني عظيما. ثم قال جل وعلا وإذ فرغنا بكم البحر، أي واذكروا كذلك نعمتي عليكم. قال فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، أي واذكروا كذلك نعمتي عليكم، نجاكم الله تبارك وتعالى. لا شك أن إن جاءهم من تعذيب آل فرعون نعمة، أليس كذلك؟ وإغراقه لآل فرعون نعمة أخرى، فإن الله جل وعلا قد ينجيهم لكن يبقي آل فرعون يذيقون غيرهم أو يتكبرون في الأرض، لكن إهلاك العدو الذي يخشى منه لا شك أنه نعمة أخرى. فالله جل وعلا ذكر النعمتين، قال وإذ فرقنا بكم البحر، ومعلوم أن الله تبارك وتعالى أمر موسى عليه السلام أن يضرب بعصاك البحر، موحينا موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فشق الله عز وجل البحر، قد حال بينهم البحر ولاحقهم فرعون قيل في 600,000 من جنوده. ثم ضرب موسى عليه السلام البحر فانفلق البحر ويبست الأرض. قال القائد جل في الآية الأخرى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، أي لما جعل الله جل وعلا البحر فرقتين أو فرقتين يبس الأرض حتى يتمكن من السير عليها. ثم بعد ذلك دخل فرعون وقومه فضرب موسى عليه السلام البحر فأطبق الله جل وعلا البحر عليهم فأغرقهم، وآل فرعون وبنو صل ينظرون إلى هذا الهلاك الذي هم من أعظم نعم الله جل وعلا عليهم. قال وإذ فرقنا، أي واذكروا حال فرقنا بكم البحر أي بسببكم. قال فرقنا بكم أي بسببكم، لأن إهلاكهم كان بسبب إنجائهم. قال بسببكم البحر، قال فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون، أنجاهم الله جل وعلا حتى مر موسى وقومه، ثم أهلك الله تبارك وتعالى بني أو أهلك الله جل وعلا فرعون وقومه. وقال جاء وأنتم تنظرون أي إلى انطباق البحر. ولا شك أن هذا يدل على أن من النعم أن يرى الإنسان هلاك عدوه، فلا شك أن فيه إشفاء لما في القلوب من الغيظ والحنق. فالله جل وعلا أراهم إهلاك عدوه أمامهم حتى سكنت نفوسهم وشفى الله عز وجل ما في قلوبهم الغيظ على هؤلاء القوم الذين استعبدوهم سنين طويلة. هاتان الآيتان فيهما فوائد، منها أن تذكر النعم كما سبق أن ذكرنا موجب، أن تذكر النعم موجب للشكر والعبادة، فإن الله تبارك وتعالى ذكرهم بنعمه عليهم، والمراد بذلك أن هذه النعم إذا عرف الإنسان وذكرها استوجبت الشكر والعبادة، ولذلك لا بد الإنسان يستحضر النعم دوما، فإنه إذا غاب عن تذكر نعم الله عز وجل عليه وعلى قومه وعلى ما هو فيه قد يصيبه ذلك بالبطر والكبر والبعد والغفلة. ولذلك هذا يدل على أن تذكر النعم من أسباب حياة القلوب، من أسباب حياة القلوب. فكلما تذكر إنسان نعم الله عز وجل وذكر فقره من الله عز وجل وحاجته إليه وذنبه كان ذلك من أعظم ومن أكبر أسباب المغفرة ومن أكبر أسباب حياة القلب. فكما أن تذكر الآخرة وتلمحها مما يحيي الله عز وجل به القلوب، فكذلك تذكر النعم، إذا تأمل الإنسان في نعم الله عز وجل عليه وعلى قومه، ولذلك نسيان ذلك من أسباب الطغيان. والدعاة لا سيما عند ظهور الجحود من الناس أو بوادر نكران هذه النعم بالمعاصي والذنوب أو بالبطر والثورة والمطالبة بالمزيد وما شابه ذلك، لا شك أن من وسائل الدعوة حينئذ أن يذكر الإنسان الناس بنعمه عز وجل عليه. فتذكر الناس بنعم الله وسيلة من وسائل الدعوة، كما أنها وسيلة من وسائل إحياء القلوب. وذلك قال جل وعلا تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعم الله كثيرة. تذكر في نفسه فعرف إيش يعني، لهانت عليه نفسه ولم وذهب ذلك عنه الكبر. وفيها أيضا ومن الفوائد أيضا أن القتل بلاء عظيم. لا شك أن القتل بلاء عظيم، قد يبتلى الناس بالفقر قد يبتلى الناس بالقحط، قد يبتلى الناس بالاختلاف، وأعظم ذلك أن يبتلى الناس بالقتل، أن يكون القتل فيه مستعرا. ولذلك الفتن التي تضطرب فيها الآراء حتى يوضع السيف بين الناس من أعظم البلاء، فإن الله جل وعلا وصف ما كان به فيه بنو إسرائيل بالعظيم، قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وأن القتل من أعظم من فقد الأموال أو أعظم من الفقر، فمن سلط عليه القتل فقد سلط عليه بلاء عظيم. ولذلك هذا يوجب الحذر حقيقة من كل فتنة تؤول إلى سفك الدماء. ولأجل ذلك جاءت الشريعة بتعظيم شأن الدماء، وأن أول ما يحاسب به المرء يوم القيامة من عمله، أول ما يقضى بين الناس في الدماء، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولأجل ذلك لما كانت فتنة الخوارج تؤول للدماء وسفك دماء المسلمين، جاء التحذير منها عن النبي عليه الصلاة والسلام نصا، مع أن الله يعلم أنه قد ستخرج الجهمية والمعتزلة كل فرق، لكن لماذا جاء بالخوارج نصا في 10 أحاديث صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام دون غيرها من الفرق؟ لأن فتنتهم كانت أعظم من فتنة غيرهم، وهي أن فتنتهم تفريق الأمة، وفتنتهم في القتل والدماء. ولكن كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله يقول: وقد ابتلي المسلمون وأصاب الأمة من النكبات والقتل على يد الخوارج أعظم مما أصابهم على يد اليهود والنصارى. ومن تأمل التاريخ وتأمل حال الخوارج علم بأن الفتنة فيهم كانت عظيمة جدا. ومن هنا يجب الحذر من كل فتنة تؤول للدماء، ويجب التحذير من كل داع يتؤول فتنته إلى الدماء. ولذلك الخوارج ومن يتبنى أفكار الخوارج لا يتهاون معها أبدا، ولا يتهاون بكل فكر يؤول إلى تفريق إيقاع الفتنة التي تؤول للدماء، لأنه إذا وقع السيف وقع الدماء فإن هذا من أعظم البلاء الذي يبتلى به الأمم. وفيها أيضا إضافة الإنجاء إلى الله تبارك وتعالى، لا سيما الإنجاء من الفتن والبلاء العظيم دون أن يضاف شيء من ذلك الأسباب. فانظروا قوله تبارك: وإذ نجيناكم، أضاف الله الإنجاء من لنفسه، وإذ فرقنا بكم البحر، فرقنا أضاف الفرق البحر لنفسه، لم يضف الله جل وعلا لا لعصا موسى ولا لموسى ولا لغير ذلك من أسباب ولا الملائكة، مع أن موسى ضرب البحر وما شابه ذلك، ما أضاف الله جل وعلا هذه النعمة العظيمة لأحد سواه ولا لأي سبب. ولذلك يقبح إضافة الشيء إلى أسبابه لا سيما إذا كان أمره عظيما، وإذا كان من الشرك. تعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي ينسبونها غير الله تبارك وتعالى. يقول ابن عباس رضي الله عنه: هو قول الرجل لولا البطة لكان كذا، لولا الملاح كان حادقا. يعني يأتي بالنعم العظيمة كالإنجاء من الغرق أو الإنجاء من النصوص والقتل وما شابه ذلك، فيضيفه إلى الأسباب، إلى الحارس، إلى الكلب، إلى البطة، إلى الملاح، إلى الطيار وما شابه ذلك. وهذه لا شك أنها نعم عظيمة، فهنا أضافها الله تبارك وتعالى لنفسه تبارك وتعالى ولم يضفها لأحد سواه، لأنها من أعظم النعم لله تبارك وتعالى. نعم.
قال: ثم عفونا عنكم، محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ.
ما قال وإذ واعدنا؟
وإذ واعدنا بألف ودونها. وإذ واعدنا بألف ودونها،
يعني جاء قراءة وعدنا ووعدنا.
قال: وإذ واعدنا بألف ودونها موسى 40 ليلة نعطيه عند انقضائها التوراة لتعملوا بها، ثم اتخذتم العجل الذي صاغه لكم السامري إلها من بعده، أي بعد ذهابه إلى ميعادنا، وأنتم ظالمون باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها. ثم عفونا عنكم، محونا ذنوبكم من بعد ذلك الاتخاذ لعلكم تشكرون نعمتنا عليكم. وإذ أتينا موسى الكتاب التوراة والفرقان عطف تفسير أي الفارق بين الحق والباطل والحلال والحرام لعلكم تهتدون به من الضلال. وإذ قال موسى لقومه.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى وما زالت الآيات في سياق نعمه تبارك وتعالى قال وإذ واعدنا أي واذكروا إذ واعدنا موسى 40 ليلة. وعد الله عز وجل موسى 30 ليلة ثم تمها الله عز وجل بعشر. وفي تلك الأيام وعده الله جل وعلا في عند جبل الطور لينزل الله ليعطيه الله جل وعلا التوراة التي ثبت في الصحيح أن الله عز وجل خطها بيده فكتب الله التوراة في الألواح. فوعد الله عز وجل موسى 30 ليلة وأتمها بعشر. فذكر الله جل وعلا الإجمال وقال وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أين النعمة؟ هنا ما زالت الآية في سياق النعم. المراد بذلك أي واذكروا عفوي عليكم نعمتي عليكم بعفوي عليكم لما وقع منكم من عبادة العجل بعد ذهاب موسى عليه السلام في ميعاد ربه. هذه النعمة العظيمة. لذلك ذكر الله عز وجل وإذ وعدنا موسى أي واذكروا لما وعد الله عز وجل موسى ليعطيه الله جل وعلا التوراة ثم في هذه الفترة اتخذ الناس العجل. أتى السامري وهذا رجل من بني إسرائيل لمح جبرائيل عليه السلام وهو يكلم موسى عليه السلام وكان على فرس كما جاء في الصحيح. فلما ذهب جبرائيل أخذ من أثر فرسه فقال كن عجلا فرماه وأتى بذهب. وكان بنو إسرائيل قد كانوا استعاروا بعض الذهب من آل فرعون فلما أنجاهم وخرجوا في تلك الليلة أخذ الذهب فجمع هذا الذهب منهم وقال كن عجلا فكان عجلا وكان يصدر له صوت يدخل من الهواء من جهة ويدخل من جهة. وكان هذا من الفتن التي ابتلي بها بنو إسرائيل بعد موسى عليه السلام. قد ذكر الله جل وعلا قصة السامري قال ما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به لأنه نظر إلى وراء جبرائيل فقال فقبضت قبضة من أثر الرسول من أثر جبرائيل فنبذتها وكذلك سولت لنفسي فكان عجلا. وقال لابن إسرائيل هذا إلهكم وإله موسى فنسي أي ذهب يلقى ربه وهو ربه هنا فعبد هؤلاء العجل. وكانت هذه أول فتنة لبني إسرائيل بعد نعمته عليه بالإنجاء. أول ما وقع من الفتن هي هذه بعد الإنجاء. وقد صح أو جاء في كتاب الله أنهم طلبوا عبادة لما رأوا قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعلنا إلها. فكانت تلك طلب لكن أول فتنة وقعوا فيها هو هذا. فقال جل وعلا واذكروا نعمتي عليكم لما ذهب موسى ثم اتخذتم العجل أي اتخذتموه إلها من بعده وأنتم ظالمون. وصاغوا لهم السامري وهو لم يفعل إنما أخذ مثل الرسول أخذ الذهب فألقاه فصار عجلا من ذهب. قال ثم اتخذتم العجل من بعده بعد ذهاب موسى عليه السلام لربه وأنتم ظالمون لأنهم أشركوا بالله تبارك وتعالى وعبدوا غير الله عز وجل. وحذرهم قال ما حذرهم هارون عليه السلام فقالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع علينا موسى لن نسمع كلامك يا هارون حتى يرجع علينا موسى. فلما جاء موسى عليه السلام ولما رجع موسى لقوم غضبان آسفا قال بئس ما خلفت من بعدي أعجلت أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. لما رأى هول ما فيه طبعا لما جاء عرف بينهم عبد العجل لكن لما رأى عبادتهم ألقى الألواح التي خط الله عز وجل فيها التوراة بيده تبارك وتعالى من هول ما رأى. ذلك ليس الخبر كالمعاينة. الشاهد أن هذه الآيات سنمر عليه إن شاء الله في سورة طه. فالشاهد وأنتم ظالمون بالشرك لأنهم عبدوا العجل حتى جاء موسى عليه السلام وقبحهم على هذا وهدم العجل وذراه في اليم. قال وأنتم ظالمون لا شك أن هذا يدل على أن أعظم الظلم هو الشرك بالله تبارك وتعالى لأنهم وضعوا العبادة في غير محلها فعبدوا العجل على أنه يربض لربهم. قال ثم قال جل ثم عفونا عنكم هذه هي النعمة الحقيقية وهو العفو. قال ثم عفونا عنكم من بعد ذلكم لعلكم تشكرون. عفى الله عز وجل عنهم هذا الشرك وهذه الذنوب من بعد اتخاذ العجل لعلكم تشكرون. فالله جل وعلا يعفو ويصفح حتى يشكر الناس. ومن شكر الله تبارك وتعالى توحيده تبارك وتعالى هو رأس الشكر وأعظم الشكر. فهذه الآية فيها أن معصية الإنسان مع علمه وكون الحجة عليه مقامة أعظم جرما من كون الإنسان يقع في المعصية وهو جاهل. فالمعصية والخطأ مع العلم لا شك أنه أعظم جرما. وذلك يقول الله تبارك وتعالى وأنتم ظالمون، أي أنتم عالمون بظلمكم، لأنه حذرهم وبخهم. ماذا قالوا؟ لن نبرأ عليه عاكبين حتى يرجع إلينا موسى، ما لن نسمع كلامه حتى يأتينا موسى. فظلوا على عبادة العجل وقال لن نترك عبادته حتى يرجع إلينا موسى. فلا شك أن هذا من أعظم الظلم، أن يفعل الإنسان معصية مع بلوغ الحجة وعلمه أو إتيان الحق لهم، حينما أعرضوا عن سماع هارون عليه السلام. ثم قال تبارك وتعالى وإذ، ولا تزال آيات في سياق النعم الله جل وعلا، قال وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، أي واذكروا نعمتي عليكم بأن آتى الله جل وعلا موسى الكتاب والفرقان. قيل الكتاب يقول الشيخ هو التوراة، والفرقان عطف تفسير، أي ليس أنه شيء آخر بل هو وصف لهذا الكتاب. فعطف تفسير أي من أوصاف التوراة أنها تفرق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان، أي آتينا موسى الكتاب وهو الفرقان، أي الموصوف بالفرقان، فهو عطف تفسير. وهذا أصح ما قيل بأن الفرقان هو عطف تفسير. قال لعلكم تهتدون، أي أن الغاية والحكمة من إتيان موسى التوراة التي فيها الفرقان بين الحق والباطل هو هداية الناس، ويدل أن الله عز وجل يحب هداية الناس، وأن الله تبارك وتعالى يقيم الحجة على عباده، وأن الهداية منوطة بالتوراة. وذلك هذه الآية يستفاد منها فوائد، منها أن أنزل الكتاب من أعظم نعم الله جل وعلا على العباد، لأن الله عز وجل ذكرهم بهذه النعمة. وإذ آتينا واذكروا نعمتي عليكم بإتيان موسى الكتاب، فلا شك أن إنزال الكتاب من أعظم النعم ومن أعظم حجج الله تبارك وتعالى على عباده وهذا الكتاب، أي كتب الله جل وعلا. ومنها أيضا أن الكتاب فرقان بين الحق والباطل وبين الهدى والضلالة، أي أن الكتب التي ينزلها الله جل وعلا يفرق بها الناس بين الخير والشر، بين الحق والباطل. ولا شك أن أعظم كتب الله جل وعلا ما هو؟ القرآن. وقال لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، وسمى الله جل وعلا كتابه القرآن فرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، وسماه كتابا حكيما. وصف الله جل وعلا كتابه بأنه حكيم ومنه محكم وبأنه فرقان وبأنه القرآن العظيم. وهذا يوجب التحاكم إليه، إذا كان الكتاب أو إذا كانت كتب الله جل وعلا مما يفرق بها بين الحق والباطل دل على وجوب ماذا؟ التحاكم عليه إليه، وأن الحق ما دلت عليه ظواهر الكتاب، لأن الله عز وجل جعله فرقانا يفرق بين الحق والباطل. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه الكتاب ومهيمنا عليه. فالله جل وعلا أنزل القرآن مهيمنا على الكتب ومصدقا لها يحتكم إليه الناس لأنه يفرق. وعلى هذا فالذي شهد القرآن ببطرانه فهو الباطل، ومن شهد له القرآن فهو الحق. هذا يجب الرجوع إلى كتاب الله جل وعلا عند التنازع، قام قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أي في كتابه وإلى سنة رسوله عليه الصلاة، لأنها تفسير القرآن. وفيها أيضا أن التمسك، أن من تمسك بالكتاب فقد اهتدى. قال وإذا آتينا موسى الفرقان والكتاب لعلكم تهتدون، إن الحكمة من إنزاله هو العمل به الذي هو الهداية الحقيقية. فدل على من تمسك بالكتاب فقد اهتدى. وإذا كانت الهداية منوطة باتباع الكتاب وبالعمل به وبفهمه، هذا يوجب العناية بالقرآن، لأن الهدى منوط بفهم القرآن وبالعمل به والتحاكم إليه. وهذا أيضا يقتضي إبطال جميع الآراء المخالفة للقرآن ولو عظم أصحابها، ولو كان أصحابها من الأئمة. فكل قول خالف ما في كتاب الله فهو قول مردود ولو كان قائله من الأئمة المجتهدين. وعلى هذا فإذا كان الهدى منوط باتباع الكتاب وأن الله أنزل الكتب لأجل هداية إذا لا يمكن أن يكون الإنسان مبتدئا وهو جاهل بكتاب الله وهو لا يتحكم لكتاب الله ولا يأخذ علم كتاب الله وهو لا يجعل كتاب الله جل وعلا حكما يحكم به على أقوال يميز به بين الحق والباطل. وذاك سمى الله عز وجل الكتاب قرآنا وفرقانا قال تبارك نزل فرقانا فهو فرقان يفرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل. نعم.
وإذ قال موسى لقومه الذين عبدوا العجل يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها فتوبوا إلى بارئكم خالقكم من عبادته فاقتلوا أنفسكم أي يقتل البريء منكم المجرم ذلكم القتل خير لكم عند بارئكم فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه حتى قتل منكم نحو 70,000 فتاب عليكم وقبل توبتكم إنه هو التواب الرحيم.
نعم. يقول الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى أي واذكر يا محمد لهؤلاء إذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. لما رجع موسى وجدهم قد عبد العجل وأخذه وألقاه في اليم ونسفه حتى تبين لهم خطأهم وذنبهم وأنهم وقعوا في الشرك الذي جاء موسى بالنهي عنه وبمحاربته. قال يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل أي وقعتم في ظلم أنفسكم وأنفسكم أشد الظلم. وهذا الظلم هو اتخاذكم العجل إلها أي من اتخذتموه إلها وهذا هو الشرك والشرك أعظم الظلم. قال فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم أمرهم موسى عليه السلام بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى وكان من توبة الله عز وجل عليهم أن يقتل بعضهم بعضا وهذا مما من التغليظ الذي كان في بني إسرائيل أو من التشديد الذي كان في الشريعة التي أنزلها الله عز وجل على موسى عليه السلام وقد رفع الله عز وجل هذه الآثار والأغلال عن هذه الأمة. قال فتوبوا إلى بارئكم من عبادة العجل بماذا؟ قال فاقتلوا أنفسكم. قيل أن الله أنه أمر من لم يعبد العجل أن يقتل من عبد العجل وقد يقتل إنسان أباه وأخاه فألقت عليهم الظلمة فأخذ هؤلاء يقتلون أولئك ولا يعلم من قتل. وقيل أنه ألقي عليهم قتل فكل منهم يقتل الآخر ولا يرى فقد ربما قتل الرجل أباه وربما قتل أخاه وربما قتل ابنه. فالشاهد أنه أن الله أمرهم بالقتل سواء قتل من لم يعبد العجل من عبدوا أو قتل من عبد العجل يقتل بعضهم بعضا. قال فاقتلوا أنفسكم قال الشيخ ليقتل البريء منكم مجرم هذا على أحد الأقوال. قال ذلكم خير لكم أي هذا القتل وإن كان فيه إزهاق الأرواح وموت خير لكم لأنه ترتب عليه ماذا؟ التوبة والنجاة من النار. نعم سيموت هذا لكنه سيموت مغفورا له وسيقتل هذا وإن بقي فسيبقى مغفورا له فذاك يموت مغفورا له وهذا إن عاش الذي عاش منهم يموت قد غفر الله عز وجل ذنبه وهذا لا شك أنه خير. وذاك القتل يهون أمام الوقوع في النار جهنم فيصبر الإنسان عن القتل لأن العاقبة حميدة. قال ذلكم خير لكم عند بارئكم أي هذا القتل خير لكم لما يترتب عليه من التوبة إلى الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ فوقف قال فوفقكم لفعل ذلك وأرسل عليكم سحابة السوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه يقول حتى قتل 70,000 وجاء ذلك في كثير من الصليات ذكره بعض الصحابة رضي الله عنهم السلف أنه قد قتل منهم في تلك التوبة 70,000. قال جل فتاب عليكم أي فتاب عليكم بسبب ذلك وقيل قبل ذلك. أشهد من الله عز وجل تاب عليهم وجعل من توبتهم هم قد تابوا أولا لكن هذا من كمال من توبتهم مثل إذا تاب الإنسان فإنه يلزم بالكفارة فكان هذا عمارة على صحة توبتهم. قال فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وهذه الآية فيها فوائد فيها فضيلة هذه الأمة ومكانتها وشرفها عند الله تبارك وتعالى ومنزلتها فإن الله جل وعلا لم يكلف هذه الأمة بما كلف به بنو إسرائيل من التوبة بالقتل، ولو وقع الإنسان في الشرك، ولو وقع من وقع في الشرك فإن توبته أن يترك الشرك وأن يوحد الله. وما كتب الله عز وجل توبة عبد بأن يقتل نفسه أو أن يقتل غيره. والتوبة شيء والحد شيء آخر، قد يقام عليه الحد ولكن تقطيع التوبة، قد يقام عليه الإنسان الحد ولم يتوب، لكن الله عز وجل من رحمته جعل الحد كفارة، وقد يتوب ولا يقام عليه الحد فيغفر له ذنبه. أما هؤلاء فمن توبتهم أن يقتل بعضهم بعضا، فالله جل وعلا قد رفع هذه الأصار ولم يكلف هذه الأمة مثل ذلك، وهذا بسبب عظم إيمانها، لأن هذه الأمة لما كملت في إيمانها، وذلك لم يحتاجوا إلى أكثر من رسول واحد، ولم يحتاجوا إلى المعجزات، ولم يصدر منهم تنطع، بل كان الصحابة رضي الله عنهم أطوع الناس للنبي عليه الصلاة والسلام، وصدق فيهم قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لم ولن يكون أحد من الصحابة، لم في السابق ولن يكون في المستقبل، وهم خير البشر بعد الأنبياء والمرسلين. فمن كمال هذه الأمة ما لم يكتب عليه مثل ذلك، ومن وقع في الشرك تاب الله عز وجل عليه بتوبته وإقلاعه وإنابته الله تبارك وتعالى، فهذه فضيلة لهذه الأمة. وفيها أيضا أن المعصية والذنب ظلم من الإنسان لنفسه، فإن الله جل وعلا: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. كيف يظلم الإنسان نفسه وهو يظلم واحد لا يظلم غيره؟ نعم، المعصية والذنب ظلم الإنسان نفسه. لماذا؟ لأنه يعرض نفسه للهلاك والعذاب، ولا شك أن من فعل أمرا تعرض للعذاب والعقوبة فإنه قد ظلم نفسه، فكان الأولى أن ينجي هذه النفس. فالمعاصي كلها ظلم. قال: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وفيها أيضا أن الصبر على عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، أي أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ولا شك أن القتل عذاب، تصور أن يقتل من قوم 70,000 في ساعة واحدة، لا شك أنه عذاب عظيم، لكن مع ذلك هذا لا شك أنه عذاب من عذاب الدنيا، لكنه أهون من عذاب الآخرة. وإذا بادر هؤلاء وقتل الأبرياء منهم من وقعوا في هذا الرجل، أو قتل بعضهم بعضا، فإن الله قد تاب عليهم بالقتل فصبروا عليه، وهذا كان سبب توبته. فالله جل فالإنسان قد يبتلى في هذه الدنيا، يبتلى بالفقر، يبتلى بكذا، فعليه أن يصبر، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ومنها أيضا وفيها أيضا أهمية صبر الإنسان على ما يكلفه ربه ولو شق ذلك على النفس، وأن عاقبة الصبر على أوامر الله عز وجل حميدة، فإن هؤلاء أمرهم الله بالتوبة بالقتل فصبروا، ولا شك أن القتل شاق، ومع ذلك ماذا كانت عاقبتهم؟ التوبة. قال: فتاب عليهم. وذلك الصبر على أوامر الله ولو كانت شاقة على النفوس كالجهاد وغير ذلك، أن عاقبته حميدة، وأنه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب. نعم.
وإذ قلتم: وقد خرجتم مع موسى لتعتبروا إلى الله من عبادة العجل، وسمعتم كلامه: يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا عيانا، فأخذتكم الصاعقة الصيحة فمتم وأنتم تنظرون ما حل بكم، ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك، وظللنا عليكم الغمام، سترناكم بالسحاب الرقيق من حد الشمس في التين، وأنزلنا عليكم في التين وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى، هما ترنجبين هما
الترنجبين
قال هما الترنجبين والطير السمانة.
وأساسا التجديد على الترنجبين الترنجبين. نعم.
قال هما الترنجبين والطير السمانة بتخفيف الميم والقصر. قال: وقلنا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا، فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم، وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لأن وباله عليهم. وإذ قلنا
يقول الله تبارك وتعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهذا التذكير بنعمة الله تبارك وتعالى عليهم بالبعث بعد الصعق، فإنه قد صعقهم ثم بعثهم، فذكرهم الله جل وعلا بهذه النعمة. أي وإذ قلتم، أي واذكروا إذ قلتم، أي لما خرج موسى عليه السلام اختار من قومه 70 رجلا بعد أن أمر الله عز وجل أن يقتل بعضهم بعضا، اختار موسى 70 رجلا من قومه، من خيرة قومه، ليعتذروا إلى الله تبارك وتعالى، ووعدهم الله تبارك وتعالى. واختار من قومه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكت من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء لا يأس. فاختار موسى 70 رجلا من قومه للقاء الله تبارك وتعالى حتى يعتذروا من عبادة العجل. فخرج هؤلاء وسمعوا كلام الله تبارك وتعالى، سمعوا كلام الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ وسمعتم كلاما، قال يا موسى لن نؤمن لك. لم يكتبوا هؤلاء بسماع كلام الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام، وإنما طلبوا أعظم من ذلك وقالوا يا موسى لن نؤمن لك، أي لن نصدق لك حتى نرى الله جهرة. أي طلب هؤلاء 70 الذين اختارهم موسى من خيرة قومه ليتوبوا الله جل وعلا، هؤلاء أخيار خيرة القوم، طلبوا من موسى أن يروا الله عز وجل جهرة، بل قيد ذلك بعدهم قال لن نؤمن لك ونصدق لك حتى نرى الله جهرة، ولم يكتب بسماع كلام الله تبارك وتعالى. قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي عيانا. قال جل وعلا فأخذتكم الصاعقة. لا شك أنهم طلبوا أمرا عظيما، طلبوا أمرا عظيما، هذا يدل على الكبر وعلى العناد وعلى قساوة القلوب. قال فأخذتكم الصاعقة، قال الصيحة، فمتم، أهلكهم الله تبارك وتعالى، أي ماتوا. قال وأنتم تنظرون، أي ينظر بعضكم إلى بعض فيموت هذا وذاك وذا، حتى أخذهم الله جل وعلا وهم ينظر بعضهم بعضا حال موتهم. قال ثم بعثناكم من بعد موتكم، أماتهم الله إماتة حقيقية، ليس إغفاء أو إغماء، بل موت. قال ثم بعثناكم، أي أحياكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وهذا أيضا من رحمة الله تبارك ولطفه بهؤلاء على كثرة تجاسرهم على أمر الله تبارك وتعالى، فلا يزال الله عز وجل يعفو عنهم ويعفو عليهم التوبة ويتوب عليهم ويهديهم إلى التوبة ويأمرهم بها. قال ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، هذه النعمة العظيمة بإحياء لكم. ثم ذكرهم الله جل وعلا أيضا نعمه عليهم لما كانوا في التيه، وذكرنا أن موسى عليه السلام لما عبر البحر أمرهم الله جل وعلا يرجع إلى فلسطين وكان فيها العمالقة فأبوا، فأمرهم الله جل وعلا اقتل هؤلاء العمالقة فأبوا. قال يا موسى إن فيها قوم جبري وإن لن ندخلها حتى يخرج منها، فيخرج منها فإنها داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب خير فإن دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله يتوكل المؤمنون. قال يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فأبوا أن يستجيبوا لموسى عليه السلام، إنا هاهنا قاعدون. قال ربي إني لا أملك لنفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين. قال فإنهم محرمون عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. فألقى الله عز وجل عليهم التيه فتاهوا في سيناء لا يستطيعون الخروج منها، تاه حتى انقرض ذلك الجيل الذي أبى الدخول إلى بني إسرائيل إلى فلسطين. وفي تلك في التيه توفي موسى عليه السلام وهارون، ثم جاء يوشع بن نون وهو الذي بعد ذلك جاء جيل جديد رباهم، ثم هؤلاء هم الذين دخلوا بني إسرائيل كما هو معروف في سياق الآيات في السور الأخرى. فالشاهد أنهم في التيه مع أن الله قد عاقبهم بأن جعلهم يتيهون في سيناء ولا يهتدون، ومع ذلك أنعم الله عز وجل عليهم ذلك التيه، مع أن التيه عقوبة، ومع ذلك قال واذكر نعمتنا عليكم إذ ضللنا، قال وظللنا عليكم الغمامة، أي ستركم الله بالسحاب حتى يقيهم من حر الشمس، وعرفنا سيناء صحراء حارة، فأظلهم الله بالغمام، قيل أنه السحاب الرقيق الأبيض الذي ليس فيه ظلمة، فيه حجب الشمس وشيعتها وفيه نور. قال وأنزلنا عليكم في ذلك التيه المن والسلوى. قال من المن؟ قال الترنجبين، الترى الجبين هذا الشيء تفرزه بعض الأشجار بالليل ويصير مثل الندى ثم يصبح أبيضا حلوا، وهذا معروف يخرج في بعض البلاد، يخرج على هيئة نقط بيضاء. قال بعض العلماء أن المن هو هذا، وكان يجمع فيه حلاوة، ففسر الشيخ المن بهذا. وقد اختلف كثير العلماء المفسرون في ما هو المن، والأصح في ذلك أن المن كل نعمة وكل رزق من الله يعني ليس فيه كلفة الإنسان. وصح النبي عليه الصلاة والسلام قال الكمة من المن، الفجعة هذا من المن، الله يمطر السماء وتنبت الأرض، لا زراعة ولا حرث ولا سقي ولا أي شيء، فكل ما أنبته الله جل وعلا مما لا عمل الإنسان فيه فهو من المن. فيدخل بذلك الترنجبين والفجع وكل أنواع التي فيها رزق لا كلفة ولا عمل إنسان فيها، فهذا كله من المن، فهو يعم أصنافا كثيرة. وقيل أن مشهور هذا. قال والسلوى هو الطير السمانة، هل هو السمان ولا مو السمان؟ لكن هذا الطير طير معروف. فالله جل وعلا أعطاه من هذا المن وهي أنواع كثيرة، أو يقال من هذا الصنف فيأكلون منه، ثم أعطاه أيضا من اللحم أطيبه، وغير من الطير السمان من أطيب أنواع لحوم الطير. وقال الله جل وعلا قال أنزلنا عليكم منا والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، وهذا يدل على أن هذا من أطيب الأكل، أن هذا من أطيب الطعام. قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي هذا. وكان الله جل وعلا قيل أنه أمرهم أن لا يدخروا شيئا، وأن رزقكم كل يوم لا تدخر، لا تأخذ تدخر كل، فإن الله ينزل هذا النعيم وهذا الطعام كل يوم، لكنهم عصوا الله جل فادخروا فعاقبهم الله جل وعلا. ذلك يقول الشيخ ولا تدخر، فكفر النعمة وادخر فقطع عنهم. قال وما ظلمونا ولكن أنفسهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قيل أنهم قطع الله عز وجل عنهم هذه النعمة بسبب ادخارهم، وقيل غير ذلك، لكن كل ما جرى عليه من هذا التيه ومن تأخير فتح القدس أو بيت المقدس 40 سنة كله من العقوبة، لا شك أن تأخير الفتح من العقوبة. وهذه الآيات فيها فوائد، فيها فضيلة هذه الأمة ومنزلة الصحابة في هذه الأمة، فإن الصحابة رضي الله عنهم آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يطلبوا منه آية واحدة ولا معجزة واحدة. ولا شك أن الآيات والمعجزات هذه إذا وقع الإيمان فيها فإن الإيمان فيها ضروري، فإن إذا طلبوا المعجزة فأنزل الله جل وعلا فلا شك أن الإيمان هنا إيش؟ ليس عن اختيار بل ضرورة، لأن ما يرى يلزمه الإيمان. وذلك الله لا يقبل توبة من تاب بعد أن عاين الموت، أنه أصبح الإيمان إيمان ضرورة. فالصحابة رضي الله عنهم لكمال إيمان ما طلبوا شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام، ما طلبوا إلا المشركون لما طلبوا منه آية فطلق القمر. فالشاهد أن هذا يدل على فضيلة الأمة بخلاف هؤلاء الذين طلبوا ذلك، وهؤلاء هم خيرة بني إسرائيل 70 من اختارهم موسى عليه السلام، على ذلك طلبوا رؤية الله عز وجل جهرا. وفيها أيضا إثبات إمكانية رؤية الله على مذهب أهل السنة والجماعة، فإن الله عز وجل ليس مستحيل الرؤية، بل الله عز وجل يرى لكنه لا يرى في الدنيا جل وعلا لعدم قدرة الأبدان على ذلك، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة. فأهل السنة أثبت رؤية الله تبارك وتعالى، وهذه الآية فيها إثبات إمكانية الرؤية لله، أي فيها الرد على من منع أن يكون الله عز وجل مرئيا، لأن الله عز وجل لم يبين لهم امتناعه، قالوا أن الله جهرا، ما قال لهم أن الله أني لا أرى أو أن هذا مستحيل، ما قال لهم ذلك، وإنما عذبهم جل وعلا لإجاز تنطعهم لا لأن طلبوا مستحيل. لو طلب إنسان مستحيل ولا يعلم ليش لو بين له ذلك، لكن الله عذبهم لأجل تنطعهم مع وضوح الآيات، ولم يقل لهم أني لا أرى بسبب أنكم جاهلون ألم تعلم الله لا يرى، لا، لكن لما كان ذلك الطلب بسبب التعنت عاقبهم الله تبارك وتعالى، ففيها رد على المعتزلة الذين ينكرون رؤية الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا أو في هذه الآيات رد كذلك على الأشاعرة الذين قالوا بأن الله يرى لكن بغير جهة. الأشاعرة يثبتون الرؤية، قال الله يرى يوم القيامة يراه المؤمنون لكن بلا جهة. كيف بلا جهة؟ هل يمكن أن تكون أن ترى شيئا إلا أن تكون أنت بجهة هو بجهة؟ وإذا لا يمكن أن ترى شيئا في مقابلة، هل ترى روحك؟ ما ترى روحك لأن بين جنبيك، فكيف؟ ولا يمكن يرى شيء إذا كان إيش؟ مقابل الراحل. فالأشاعرة أن الله يرى يوم القيامة بلا جهة، وحقيقة قولهم نفي الرؤية، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء مريا بلا جهة، ما يمكن أبدا. وذلك قول الأشاعرة ونثبت الرؤية فهو في حقيقة إنكار للرؤية، لأنهم أثبتوا الرؤية مستحيلة ممتنعة لا يمكن أن تقع. فهذه الآية فيها إذا ردوا على الأشاعرة، لأنهم قال لن نؤمنك حتى نرى الله جهرة أي عيانا، والرؤية جهرة إيش؟ الرؤية عيانا، يكون الله عز وجل يرونه وهو في جهة العلو تبارك وتعالى. وفيها أيضا لطف الله جل وعلا بعباده، فإن الله جل وعلا مع أنهم قد عاقبهم بتأخير فتح وكانوا في التيه، مع ذلك لطف الله عز وجل بهم ورحمهم تبارك وتعالى، حيث ظلل عليهم وأنزل عليهم المن والسلوى مع طغيانهم وامتناع من دخول بيت المقدس. يعني أمضي لطف الله تبارك على كثر تعنتهم، وكل هذا بعد أن جاء الله لهم من فرعون وإهلاكه لفرعون، وكل هذه الآيات يرونها تتبع تترى تترى تترى، مع ذلك يستمر في التنطع، والله جل وعلا إيش لا يزال يلطف بهم تبارك وتعالى ويرأف بهم ويمهلهم جل وعلا. ففيها من أعظم اللطف من الله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا يحب توبة عباده ولا يحب تعذيبه. ما يفعل الله بعذابك من شكرته وآمنت، الله لا يحب أن يعذب عبده بل يحب أن يتوب، فيلطف الله عز وجل بعبده. وفيها أيضا أن معصية العاصي وكفر الكافر لا تضر الله شيئا، قال جل وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي ما ظلمونا بتلك الأفعال، أي مهما عصى العاصي ربه ومهما كفر كافر بربه جل وعلا فإنه لا تضره جل وعلا معصية العاصي، وإنما يضر الإنسان نفسه، من عمل صالح من نفسه ومن أساءه فعليه. وقال موسى إن تكفرون ثم من فرض يوم فإن الله لغني حميد. وإذا قال وما ظلمونا إذا لم يكن معصيتهم ظلما لنا، فإن الله عز وجل أجل من أن يظلمه عبده ولا يقدر على ذلك، قد يؤذيه بالكفر لكن لا يظلم تبارك وتعالى. فالله جل وعلا لا تضر معصية العاصي كما أنه لا تنفع طاعة الطائعين.
وإذ قلنا لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية بيت المقدس أو أريحا فكلوا منها حيث شئتم رغدا واسعا لا حجر فيه وادخلوا الباب أي بابها سجدا منحنين وقولوا مسألتنا حطة أي أن تحط عنا خطايانا، أن تحط عنا خطايانا نغفر. وفي قراءة بالياء والتاء مبنية للمفعول فيهما لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعر ودخلوا يزحفون على أستاههم. قال فأنزلنا على الذين ظلموا فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم رجزا عذابا طاعونا من السماء بما كانوا يفسقون بسبب فسقهم أي خروجهم عن الطاعة فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل.
نعم، يقول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا لهم، يقول وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي بعد أن أخرجهم الله جل وعلا من التيه قال لهم جل وعلا ادخلوا هذه القرية، كما ذكرهم امتنعوا من دخول بيت المقدس ابتداء، فألقى الله ألقاهم الله عز وجل يتيمون الأرض 40 سنة، وفي تلك في التيه مات موسى وهارون عليه السلام، ثم جاء يوشع بن نون عليه السلام فهو الذي جاء جيل جديد فدخلوا. قالوا إذ قلنا ادخلوا هذه القرية، والقرية المشهورة أنها بيت المقدس، فقيل أريحة أي في طريق بيت المقدس، لكن أشهر أنها بيت المقدس كما تدل عليه أدلة كثيرة وقال كثير من الصحابة. قال فاكلوا منها حيث شئتم رغدا، أي وعدهم الله جل وعلا بدخول هذه القرية وبأن الرزق فيها عظيم. قال واكلوا منها حيث شئتم رغدا أي واسع لا حجر عليكم فيه. قال وادخلوا الباب سجدا، يدخلوا وأنتم ساجدون. وقيل السجود هو أن يدخلوا وقد أحنى رؤوسه انحنى رأسهم على هيئة الساجد أي كهيئة الراكع، لا أنهم يسجدون ثم يزحفون بل يدخلون قد يقول شيخ منحنين أي رؤوسهم. وقولوا وأنتم داخلون حطة، يطلب من الله تبارك وتعالى بعد أن من الله عز وجل في هذه النعمة وبعد أن أدخلكم هذه القرية التي فيها الجبارون وأدخلكم الله جل وعلا وعدكم فيها بالرزق، قولوا حطة أيسأل الله عز أن يحط عنكم خطاياكم؟ فلا شك أن دخول هذه بيت المقدس نعمة عظيمة، فإن الله أرجعهم إلى 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 بلدهم. قال قولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، نغفر وقيل يغفر، يقول شوف قراءة بالياء يغفر مبنية للمفعول، وقيل نغفر على قراءة. قال نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فوعدهم الله جل وعلا بدخول هذه القرية بسلام، وأمرهم الله أن يدخلوا غد منحنين، ووعدهم الله جل وعلا بالمغفرة فيما إذا سأل الله جل وعلا المغفرة. قال وسنزيد، وعدهم الله بالمزيد أيضا، من الله سيزيدهم من نعم الدنيا والآخرة. قال فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، أي مع ذلك أبوا إلا العناد والعياذ بالله، وإلا المكابرة على الله جل وعلا، وإلا المعصية. فقالوا حبة في شعرة، حنطة. واللغة العربية مع اليهودية فيها تشابه كبير، ويقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله كثير من الكلمات بين العربي والعبرانية فيها تشابه، يقول وجلست فترة قصيرة ففهمت العبرانية بسهولة، فلعل كلمتين كانتا ايش قريبتين. فقالوا حطة، قالوا حنطة، أي أن حطة عن في اللغة قريبة من العبرانية، أو قالوا حبة في شعرة. الشاذر لم يقولوا حط عنا خطايا، كانهم استهزؤوا بأمر الله تبارك وتعالى وما أمرهم جل وعلا، فقالوا حبة في شعرة، ولم يدخلوا منحنين، بل دخلوا وهم يسحبون على إسلام، أي دخلوا قهقرة. ولا شك أن هذا نوع من علم الله من الكبر والعناد على أن الله تبارك وتعالى. قال فبدل الظلم قول غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. هنا قال فأنزلنا على الذين ظلموا، ما قال فأنزلنا عليهم، بل ذكر الله أن الله أنزل العذاب على الذين ظلموا، أي معنى ذلك أن الله لم يهلك من لم يظلم، أي إنما أنزل الله العذاب على من أبوا وفعلوا هذا الأمر. قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال الشيخ طاعونا، يقول ابن عباس كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب، فأنزل الله عليه العلم عذاب، وقيل الطاعون وقيل غير ذلك. قال من السبب ما كانوا يسوئ بسبب فسقهم وعنادهم وخروجهم عن طاعة الله تبارك وتعالى، فقيل أنه قد هلك بهذا الطاعون الذي أنزله الله جل وعلا من السماء 70,000، أهلك الله جل وعلا هؤلاء الذين استكبروا عن استجابة الأمر الله تبارك وتعالى والانقياد له، فقابلوا أمر الله جل وعلا بفعل عكسه، بدل أن يدخلوا منحنين دخلوا على استاهوا ودخلوا على سبيل القهقرة، وبدل أن يقولوا حنطة حطة قالوا إيش حنطة أو حبة في شعرة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم الحمد لله. هذه الآيات فيها فوائد، فيها أن وجود الوطن والسكن من النعم العظيمة، لأن الله تبارك امتن عليه بدخول القرية التي صارت لهم وطنا وسكنا، لا سيما كانت القرية مقدسة معظمة كبيت المقدس أو مكة أو المدينة أو غيرها. فحشاد أن حصول الإنسان وجود الوطن والسكن هذا من النعم العظيمة، فإن الله تبارك وتعالى امتن عليهم جل وعلا بدخول هذه القرية التي كانت وطنهم وصارت ورجعت إليهم. وسبقا ذكرنا بأن تأخير النصر على الأعداء وتأخير فتح الأوطان وإرجاع الحق إليه من العقوبة، كما عاقب الله جل وعلا بني إسرائيل بأن أخر الفتح عليهم 40 سنة. فهذه الآية كما ذكرنا فيها، وذلك الإنسان بلا وطن الحقيقة يتعذب ويشق عليه التنقل بين البلاد والأوطان. فمن رزقه الله جل بوطن يأمن فيه ويجد رزقه فيه وعمله، هذا من أعظم نعم الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا أن تحقق النصر على الأعداء بالظفر وتحرير الأرض يوجب الذل والانكسار بين يدي الله تبارك وتعالى، فإن هؤلاء دخلوا القرية وهزموا أعداءهم وأرجعوا الحق إلى أهله، ولا شك أن هذه نعمة عظيمة بالنصر على أعداء الله تبارك وتعالى وإرجاع الأرض إلى أصحابها، وهذا يوجب الذل. وذلك أمر الله جل بني إسرائيل أن يدخلوا سجدا، أي منحنين خاضعين مستكين لأمر الله تبارك وتعالى ذليلين لله جل وعلا. فإذا تحقق النصر فإنه يجب الذل. ولكن لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة، في فتح مكة كيف دخلها؟ دخله وهو مطأطئ الرأس عليه الصلاة والسلام تعظيما لله تبارك وتعالى وشكرا على هذه النعمة. أما اليوم والله حصل النصر نرقص ونغني ونأتي مطربين ومطربات ونتذكر هذه النعمة بالرقص والغناء، لا شك أن هذا عدم الكفران للنعمة لا من شكرها. وفيها أيضا أن الدعاء إذا اقترن به الذل والخضوع والانكسار من أنفع الدعاء ومن أكثر الدعاء استجابة أو إجابة، لأن الله عز وجل ماذا؟ أمرهم بالدعاء بعد تذللهم وخضوعهم. قال تبارك وتعالى ماذا؟ وادخل الباب سجدا وقولوا حطة، أي دخل وهم منحنين مستذلين مذلين الله جل وعلا خاضعين له، ثم أمرهم وهم في الحال أن يقولوا ماذا؟ حطة. فدل على الدعاء والإنسان في حال استكانة والخضوع والانكسار من أنفع الدعاء. لذلك قال نغفر لكم خطاياكم، أي الحال حال ذل والانكسار والدعاء بالمغفرة. فإذا جمع الإنسان، هم جمع بين الذل بالأبدان وجمع بين أنفع الدعاء وهو دعاء الله بالمغفرة. فالدعاء إذا قرن به الذل والخضوع لا سيما المغفرة فإنه من أنفع الدعاء. وقد وعدهم الله تعالى سنغفر لكم خطاياكم. وفيها أيضا أن أعظم ما يحتاج الإنسان إليه من الدعاء هو مغفرة الذنوب. ما قال قولوا ارزقنا، قولوا أعطنا، قولوا كذا. أمرهم الله جل وعلا في هذه في خضم هذه النعمة العظيمة وهم منحنون خاضعون، لا، أمره الله أن يسأل الله المغفرة، أي هو الذي قال اطلب المغفرة. فذلك أعظم ما يحتاج الإنسان الدعاء به الله جل وعلا أن يكثر الدعاء منه أو به هو مغفرة الذنوب. أما الرزق فقد تكثر الله عز وجل به، ولا يمنع أن يدعو الإنسان ربه بالرزق، لكن أعظم ما يحرص عليه الإنسان دوما أن يدعو الله بمغفرة الذنوب. وفيها أيضا أن طاعة الله جل وعلا من أكبر أسباب الرزق والرغد، فالاستجابة لأمر الله وطاعة من أكبر أسباب الرزق. وذلك هؤلاء استجابوا ودخلوا القرية، والجيل الذي قبلهم ماذا؟ أبى الاستجابة، أبوا الاستجابة فتاه جعل الله في الدين. وأما هؤلاء فاستجابوا، فقال الله جل وعلا فكلوا منها حيث شئتم رغدا. فأعظم أسباب الرزق هو الاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، من أكبر أسباب الرزق. قال جل وعلا واستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فمن أعظم أسباب استجلاب الرزق من الله هو التوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى والطاعة، كما أن من أعظم أسباب حرمان الرزق المعصية والذنوب. وفيها أيضا أن الإحسان من أكبر أسباب زيادة الرزق والخير. قد يرزق الله العبد إذا أراد أن يكفن الله، إذا أراد الإنسان يستزيد من الرزق وأن يديمه وأن يثبته، فمن أكبر أسباب ذلك هو الإحسان. قال جل وعلا فكل ما حيث رغدا وادخل نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، أي سنزيدهم على هذه النعمة نعما كثيرة، ونزيدهم على هذا الرزق رزقا كثيرا، ونزيدهم على المغفرة كذلك نعما عظيمة في الدنيا وفي الآخرة. فكلما كما قال جل في سورة إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفيها أيضا وهذا يدل على أن كفر النعمة وترك شكرها من أكبر أسباب حرمان الرزق. فقد يحرم العبد الرزق الدنيوي بالمغفرة والذنوب، وأعظم منها أن يحرم الرزق الأخروي، أن يغلق الله جل وعلا الفهم وأن ينسيه الله جل وعلا العلم. فقد تغلق المسألة الإنسان بسبب ذنبه، وقد يحرمه الله فهم بسبب ذنبه، وقد لا يوفقه للدعاء بسبب ذنبه. يعني بعض الناس تأتي أوقات مباركة التي فيها الدعاء ويغفل عن ذلك. يا أخي تأمل في نفسك، تأتي الساعات المباركة التي فيها الدعاء مبارك أو الأوقات العظيمة التي يستحب فيها العمل والصالح فالحج وغير ذلك، والإنسان غافل أغفل جعل الله غافل، هذا من عقوبة الله تبارك وتعالى. وفيها أيضا أثر الذنوب والمعاصي وتبديل أوامر الله تبارك وتعالى. فإن الله علم أن هؤلاء لما خالفوا أمر الله ودخلوا على الإسلام وقالوا حبة في شعر أو قالوا حنطة كانت العاقبة فأنزلنا عليهم رجزا من السماء. هذا فيه أثر الذنوب والمعاصي، أنا من أعظم أسباب الهلاك والدمار ووقوع البلاء والأمراض والأوجاع، وأن المعاصي من أكبر أسباب سقوط الدول ومن أعظم أسباب الذل والفقر والضنك في الدنيا، كما قال جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. نعم.
المحسن
الذي أحسن في عبادة الله وأحسن في عبادة، الإحسان يشمل كل الدين، فيحسن في الصلاة ويحسن في الصيام ويحسن في الأخلاق ويحسن في إلى الناس، يشمل الإحسان في كل شيء. ولكن الله إن الله كتب إحسان على كل شيء، فالعبادة فيها إحسان، الصلاة فيها إحسان، الصدقة فيها إحسان، معاملة الآخرين فيها إحسان، الأخلاق فيها إحسان، نفع الناس إحسان، يشمل كل شيء. كل من أحسن في عبادة الله وأتقنها. والإحسان أيضا يشمل معنى الإتقان، أنه يأتي بالعبادة على وجهها. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه، فهذا فيه نوع معنى الإحسان، إتقان العمل والإتيان به على أكمل الوجوه. نعم.
فقتل أنفسكم هذه التوبة بهذه الصورة خاصة في هذا الموضع من بني إسرائيل، أو كانت توبتهم عامة في جميع؟
الله أعلم هل كانت هذه في كل، الله أعلم، وهذا أمر لا يعنينا. يعني هل كانت توبة شريعة بني إسرائيل أن كل من فعل ذلك يغفر توبة؟ ما أهلنا هذا لا، المهم أنه في شريعتنا ليس كذلك. نعم. نعم. إيه؟ قال فانزلنا على الذين ظلموا، ما قال فانزلنا عليهم، وقد ذكر ظلمهم، قال فانزلنا على الذين ظلموا، أي ذكر إيش الواقع عذاب. لكن آية الأعراف ماذا قال؟ قال فارسلنا عليهم، وسياق الآيات في الأعراف غير عن هناك، غير هنا، هنا السياق يختلف عن الأعراف. الأعراف ماذا قال؟ قال وإذ قيل لهم، هنا قال وإذ قلنا ادخلوا، قلنا، هنا قال إذ قيل لهم أضمر جعلوا، قيل لهم، هنا قال ادخلوا أي مجرد الدخول، هنا قال اسكنوا، والسكن أشد، يعني الدخول مجرد الدخول، مجرد الدخول، لما دخل لا، والسكن معالجة. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، هنا قال فكلوا منها، هنا قال وكلوا بدون فاء، قال هنا قال فكلوا منها حيث شئتم رغدا، هنا قال وكلوا منها حيث شئتم، ما ذكر فيها الرغد. وهنا قال وادخل الباب سجدا، وهنا قال وقولوا حطة وادخل الباب، قدم قول الحطة على دخول الباب، وهنا قدم الدخول على الحطة. وهناك قال نغفر لكم خطاياكم، وخطاياكم جمع الجموع، هذا يدل على كثرة الخطايا، أن الله يغفر. وهنا قال نغفر لكم خطيئاتكم، وهي أقل من جهة الجمع. وهناك قال وسنزيد محسنين، هنا قال سنزيد بدون واو، والواو ترتضي استكرار النعم. واختلف العلماء، والفروق بينها كثيرة، وقد تكلم الزمخشري عن هذا في الفروق، لماذا فروق هذه القصة سياقها هنا غير عن سياقها هنا، اختلفوا أثر الوجوه، العلماء قد اختلفوا بذلك. فالأظهر كما ذكر بعض أهل العلم بأن هذه الآيات ذكرها الله جل وعلا في سورة البقرة، بقرة مدنية، أي اليهود موجودون، وذلك كان خطاب الله عز وجل فيه لطف وتذكير بالنعم، فذكر الرغد وذكر. وأما تلك الآيات فكانت مكية، أي كان الآيات تنزل في قريش، وهم لا ما كانوا يعلمون، وذلك جاءت على الوصف الذي كان فيه شيء من الشدة. سياق الآيات فيه رحمة وفيه ذكر تذكير بالنعم، بخلاف تلك الآيات فيه قبح تلك الأفعال. الشاهد يعني هذه بعض الفروق بينها. إيه لكن لا يشترط أن تكون هذه الآيات، الله يذكر النعم، قد يأتي بنعم مقدمة ونعم مؤخرة. ليس الآيات في سياق الترتيب، الآيات ليس فيها سياق الترتيب أنه حصل كذا ثم حصل كذا، لا، الله يذكرهم بالنعم التي أنعمها، يذكرهم هذه النعمة هذه النعمة، وقد يقدم الله نعمة على أخرى، الله أعلم المناسبة. ما نعم، المشهور أنه نبي من الأنبياء بني إسرائيل، وليس رسولا بل كان نبيا، يعني بعد موسى أنبياء كثير، داود وسليمان وكلهم أنبياء بعد موسى عليه السلام، يعني ما بين موسى و و و وعيسى أنبياء كثر من بني إسرائيل، ويوشع بن نون أحد أنبياء. أقوال الصحابة، أقوال الصحابة رضي الله عنهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.